أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل التاسع، وهو في نفي الاتفاق. وذكرنا سابقا أن المقصود من الاتفاق في هذا الفصل هو نفي الرابطة الغائية بين الفعل والنتيجة التي يؤدي إليها الفعل. ووصلنا إلى أنه بالتأمل في كل الأفعال التي نقسمها بدوا إلى أكثرية وأقلية ودائمية ومتساوية الوجود، تؤول في الحقيقة إلى أن تكون جميعها دائمية الوجود، وإنما تنسب إلى الأقل أو الأكثر أو التساوي بالقياس. وإلا فإن كل فعل إذا ضمت إليه شرائطه وقيوده أنتج النتيجة المتوخات، ولا يصل إلا إلى ما وصل إليه ضما لهذه الشروط إليه. وعليه فكل الغايات مترتبة بشكل دائمي على الأفعال. ومن هنا انتهى المصنف إلى أنه لا وجود لأكثري وأقلي ومتساوي، بل كل الغايات دائمية. ومن ثم تعرض المصنف إشكال ورد، وهذا الإشكال حاصله أن الدليل السابق أو ما ذكر في دفع حجج القائلين بالاتفاق أفضى إلى القول بدائمية ترتب الغايات على الأفعال. والدائمية والدوام أمر غير الضرورة، وما نريد بحثه في ترتب المعاليل على العلل هو ضرورة ترتب المعلول على العلة، لا دوام ترتب المعلول على العلة فقط. فإن شيئا قد يكون دائميا بالنسبة إلى شيء آخر من دون أن يكون هذا الشيء الآخر علة، فإن الضرورة أخص من الدوام، فليس كل دائمي ضروري. وعليه فإن الدليل السابق أثبت أن كل الأمور بالقياس إلى ما تنتهي إليه دائمية، ولكن باب العلية يفتقر إلى إثبات الضرورة لا إلى الدوام فقط. فلا بد أن نستأنف بحثا جديدا في إثبات ضرورة ترتب النتائج والغايات على هذه الأفعال، لا مجرد دوام ترتب الغايات على الأفعال. هذا هو الإشكال والمناقشة على هذا الدفع لهذه الحجة. والمصنف يظهر منه حين جوابه عن هذه الشبهة وهذا الإشكال أنه أجاب بجواب نقضي، ويمكن إرجاع هذا الجواب النقضي إلى جواب حلي. حاصل الجواب النقضي أننا ننقل الكلام إلى العلل الفاعلية، فالقائلين بالاتفاق بالمعنى المذكور وهو نفي الرابطة الغائية غير منكرين للعلل الفاعلية كما تقدم. فأنتم قائلون بالعلل الفاعلية، فنسألكم كيف استنتجتم ضرورة ترتب المعاليل على عللها الفاعلية؟ أليس بالدوام؟ فالدوام وإن كان مفهوما غير الضرورة صحيح، ولكن الشيء إذا ترتب على شيء آخر دائما فهو كاشف عن الضرورة، عن وجود ضرورة. ما هلا ما مش كلامنا وين هي مكمن الضرورة وتشخيص الضرورة، إنه هل الذي جعله ضروري نفس العلة؟ ما مش كلامنا هون، كلامنا أن هناك ضرورة وعليه فإن العلل الفاعلية قلنا بأن معاليلها تترتب عليها بالضرورة استنادا إلى قانون العلية، وأن الشيء ما لم يجب لم يوجد وما إلى ذلك من غيره من القواعد. نحن قلنا بالرابطة الضرورية بين المعلول وعلله الفاعلية استنادا إلى الدوام، وقد أسسوا لذلك قاعدة موجودة في بطون كتبهم غير مصرح بها بشكل واضح، وهي أن الدوام كاشف الضرورة، أن الدوام كاشف الضرورة. أصلا كيف نعرف الضرورة من غير باب الدوام؟ لابد من وجود حيثية تجعل الأمر دائميا، هذه الحيثية ترتبها ووجودها المصحح لدوام وجود الفعل والمعلول يكشف عن وجود جهة تكوينية تربط الأمرين، ولا نقصد بالضرورة غير وجود هذه الجهة التكوينية. فلو قلنا باستحالة تخلف باء عن ألف، قولنا بالاستحالة بسبب ملاحظتنا للدوام هو عين قولنا بالضرورة. وعليه لو أنكرنا الضرورة الغائية فإننا بطريق أولى ينبغي أن ننكر قانون العلية برمته، لأن قانون العلية هو ترتب دائمي للمعلول على علته، ومن الترتب الدائمي نستكشف وجود رابطة تكوينية بين العلة والمعلول، وهذه الرابطة التكوينية هي التي نسميها الضرورة، وهي التي تقول لنا يستحيل التخلف والاختلاف. طبعا ولا نقول الدائمية هنا الدائمية الاستقرائية، يعني دائما نلاحظ أن الحديد يتمدد دائما، لا، نستفيد هذه الدائمية التكوينية. فالدائمية التكوينية كاشفة الضرورة، تفتوا منيح، ما عم نحكي عن الدائمية بمعنى الملاحظة الاستقرائية إنه دائما الماء عم يغلي على درجة حرارة 100 دائما، لا، عم نحكي عن قانون عقلي، عن وصول العقل بالتأمل والتحليل إلى دائمية ترتب باء على ألف من دون نظر إلى الملاحظة والاستقراء. فإذا كان الأمر دائميا تكوينا فهو يرجع إلى الضرورة، لأن عدم رجوع الدوام إلى الضرورة يعني تجويز الاختلاف والتخلف، ومع تجويز الاختلاف والتخلف ينتفي الدوام وهو خلاف الفرض. معي يا إخوان؟ ممتاز. وعليه نقول نفس الكلام بالنسبة إلى العلل الغائية. نحن قلنا بأن العلل الغائية بالتحليل، ما تخلط بين الدوام الاستقرائها، قلنا بأنه بالتحليل تصبح القضية دائمية، يعني بعبارة منطقية يا شيخ فضل، بعبارة منطقية عندنا قضية شرطية متصلة. شو هي القضية الشرطية المتصلة؟ موجبة جزئية. شو من بيعرف شو هو السور؟ ها سؤال منطقي على الهامش. ما هو السور الشرطية المتصلة الجزئية؟ سور الموجبة الجزئية الحملية بعضه، صح؟ شو هو السور الشرطية المتصلة الجزئية موجبة؟ من بيعرف؟ من متذكر؟ قد يكون هذا سورة، سور الشرطية المتصلة الموجبة الجزئية. قد يكون إذا كان الجنين في الرحم يولد بستة أصابع، قد يكون. نحن بالتأمل السابق قلنا هذه الشرطية الموجبة الجزئية تصبح موجبة كلية بإضافة القيد، كلما وجد خلل جيني ما معين فإن الولد يولد بستة أصابع، كلما، فبإدخال عنصر هذا القيد والشرط تحولت الشرطية المتصلة إلى موجبة كلية، كلما، يعني بشكل دائم. طيب إذا كانت الشرطية المتصلة كذلك، أي كلية موجبة كلية بسبب فتورث الدوام، فنستكشف تكوينا بوجود رابطة تكوينية بين الأثر والغاية وبين المؤثر والفاعل أو الفعل بسبب الدوام، لأنه مع عدم وجود الضرورة لأمكن الاختلاف والتخلف، ومع إمكان الاختلاف والتخلف ينخرم أصل الدوام، وعليه فالدوام كاشف الضرورة. ما عم نبحث وين هي الضرورة ها؟ مثلا دوام الممكن بالواجب بالغير مش ما مستند لنفسه، في ضرورة. طالما شيء دائمي ففي ضرورة، ما عمل ضرورة أنه صار واجب الوجود، بس في ضرورة في البين. لأنه لو لم نقل بضرورة يعني انتفاء الرابطة التكوينية لأمكن الاختلاف والتخلف، وإمكان الاختلاف والتخلف خلاف وفرض الدوام. وعليه يقول المصنف، شيخ الرئيس ذكر هذا الأمر بالإشارات، إن الدوام كاشف الضرورة، لا بد من وجود ضرورة. فإذا أثبتنا أن الأمور التي تسمى اتفاقية كالأقلي مثلا والمتساوي هي دائمة، فإذا كانت دائمة فلا بد من فرض ضرورة ما تربط بين هذا المقدم والتالي، أو تربط بين الفعل وغايته، لأن مع عدم الضرورة ينتفي الدوام، ينتفي عموم الدوام. هذا ما أفاده المصنف في هذا الفصل. وعليه فالعلة الغائية علاقتها، أو إن الغاية تترتب ترتبا ضروريا على الفعل. فمن يحفر كنزا، فمن يحفر بئرا بشرائط معينة وبظروف زمانية ومكانية ومناخية وأثرية واللي بدك يعبر معينة، بالضرورة لا دائما فقط بل بالضرورة يعثر على الكنز. بالضرورة لو في كنز، تعال نفترض هذه الحالة، في كنز تحت الأرض بثلاث أمتار بعشر أمتار، وفرضنا أن زيدا من الناس حفر البئر في هذه النقطة في هذا الزمان في هذه الظروف الأثرية في هذا بدكن، هذه ليست فقط قضية دائمية غير ضرورية، بل كلما بالضرورة كلما حفر فلان هذه الحفرة هذا البئر بالضرورة يجد الكنز. فالمسألة نحكم عليها بالضرورة، لا فقط بالدوام الذي قد الدوام الاستقرائي، لا، طالما الدوام غير استقرائي، دوام عقلي يعني موجبة كلية، فهي ترجع إلى الضرورة. هذا تمام ما أفيد في هذا الفصل وهي التتمة. قال المصنف وإذا كان كذلك، طبعا هذا المقطع هو يعني ليس فيه مطلب جديد، هذا المقطع هو تتمة لما سبق، هذا والتحت هو بيجي الإشكال والدفع. وإذا كان كذلك يعني إذا كانت الأمور دائمية، كل الأمور دائمية، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف، لاحظ، حكم العقل حكما ضروريا. لاحظ كيف انتقل من الدوام للضرورة، هذا أشبه بالجواب الحلي، إنه التلازم بين الدوام التكويني والضرورة، مش الدوام الاستقرائي الملاحظ ملاحظة الساذجة، دوام التكوين الذي نصل إليه بحكم العقل وبالتحليل برهاني. كل دوام بتحليل برهاني يؤول إلى الضرورة، قاعدة، كل دوام يؤول إلى الضرورة، لولا الضرورة يعني أمكن عدم الدوام، هذا خلاف الفرض. حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية، يعني هذه العلاقة التكوينية اللي سميتها أنا، بين الأمر الكمالي المذكور كوجدان البئر كوجدان الكنز مثلا، وبين فعل الفاعل، رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، أي بين الأمر الدائمي والغاية، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغاية. ولو جاز لنا، هون بس عم يدفع الوهم اللي ذكرته، ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، يعني لو سلمنا بالدوام ولكن ارتبنا في هذه الرابطة الضرورية، جاز لنا أن نرتابها، لاحظوا ذكر الإشكال باختصار وذكر النقد اللي هو شو هو النقد؟ أننا نسحب الكلام إلى العلل الفاعلية. لاحظته؟ ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر، يعني لو جاز لنا أن نرتاب في الارتباط الضروري التكويني بين الغايات والأفعال مع التسليم بالدوام، يعني نحن لو سلمنا بالدوام يبقى لنا مجال للشك بالضرورة، وفي باب العلية نحتاج للضرورة، هذا الإشكال، هذا الوهم. مع ما ذكر من دوام الترتب، لو سلمنا بالدوام ولكن يبقى هناك مجال للشك في هذا اللزوم، في هذا اللزوم جاز لنا أن هون بلش بالرد النقدي. ولو جاز لنا، جاز لنا أن نرتاب، هذا الرد النقدي، في ارتباط الأفعال بفواعلها، يعني في ارتباط العلل الفاعلية بالفعل، ما عادش بنحكي بس بالعلل الغائية، ونرتاب أيضا في توقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي. يعني بالعلل الفعلية ما في إلا ترتب دائمي، فكيف انتقلتم أنتم أيها القائلون بالاتفاق لا تنكرون العلة الفاعلية، وبالعلة الفعلية فيش إلا دوام، ومن الدوام عقلكم حكم بالضرورة، فنفس الشيء نقول بالغاية، في دوام ومن الدوام نحكم بالضرورة. لاحظت الرد النقدي. ومن هناك ما أنكر، هلا البعض قال في تصحيف أو في خطأ بالعبارة، صحح وقال ومن هنا أنكر كثير، ومن هناك ما أنكر كأنها ما زائدة أو ما بعرف، يعني بمعنى ومن هنا أنكر كثير مصححة، ومن هنا
مش هنا بس ما
من هنا، أنت عندك شيخ علي من هنا أنكر، هلا البعض قالها ما فيش إلى داعي. ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق، ماذا أنكروا؟ العلة الفاعلية، يعني هني قالوا نحن بنتمسك بإشكالنا، نتمسك بأنه ما في ترتب ضروري بين العلة الغائية والغاية، بين الفعل والغاية، وأنتوا أشكلتوا علينا هذا الأشكال، ما مشكلة ننكر الفاعل، يعني ذهبوا إلى إنكار أصل الفاعل بسبب تشبثهم بهذا، وهم الماديون على بعض التقريبات، كما أنكروا العلة الغائية وحصروا العلية في العلة المادية، وستجيء الإشارة إليه في الفصل اللاحق. من حصر وبعض وأنكر بعض الطبيعيين العلية إلا في العلة المادية، يعني سيأتي رده ودفع هذا القول. قالوا لا، ننكر الفاعل، نقول بس المادة هي العلة فقط، ننكر أصلا العلة الفاعلية، كما أنكرنا العلة الغائية وشككنا فيها بننكر العلة الفاعلية. عشان هيك القائلين بالاتفاق هن، قد يقال إنه بعض القائلين بالاتفاق من إنكار العلة الغائية سحبوا هذا الأمر إلى إنكار العلة الفاعلية، يعني كأنه تصير المادة ذات توليد ذاتي للمعاليل، يعني هي تنتج معاليلها لا بفاعل، وستأتي الإشارة إليه ونقد. النتيجة، نتيجة الفصل، فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود، يعني الأقلية المعدودة من الاتفاق بدواً، هي غايات دائمية ذاتية ذات قيد الذاتية. من أنجب زي قيد الذاتية؟ من الضرورة، ذاتية لعلالها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض. فالحافر، هلأ بدي أذكر المثل، فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، وهو أي العثور على الكنز غاية له، للحفر، للفعل بالذات، يعني ما هي غاية قبل ما يحفر؟ لو أنت عندك كشف وشهود وعندك إحاطة علمية بتقول هذا الحافر سيجد كنزا، حتما بالضرورة سيجد الكنز، فهي غاية له بالذات. وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض، فهو الحافر الذي تحرك وانبعث عن حاجته للماء، فبتقول الحافر طلبا للماء غايته وجدان الكنز بالعرض. ولكن نحن من جعلنا الحافر بحثا عن الماء، ولكن وجدان الكنز هو غاية الفعل مش غاية الفاعل اللي بذهنه في شيء معين. فالتفتوا في بحث موجود عندهم لا دخل للإرادة يعني للغاية الخاصة التي منها انبعث في تحقق الفعل في الخارج. لما نحكي عن علة فعلية يعني العلة الغائية للفعل، ما إلي علاقة أنت شو في بذهنك. أحسن ما إله ما يا عيني عليك 100% هاي. يعني عشان هيك هو ما رح يحفر لحتى يكسر إجره، بس كسر إجره بسبب أوضاع وظروف معينة وانحدار معين كذا. هذا الانحدار وكذا كله إذا أخذتهم بعين الاعتبار تجد أن ينزلق ويكسر رجله، وهذا أمر ضروري دائمي. لاحظت كيف؟ فبالتالي لا مدخلية لقصده الخاص في وصول فعله إلى الغاية. فبالحقيقة هو غاية الفعل غاية ضرورية دائمية. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما، وهو أي الانهدام غاية للمتوقف فيه بالذات، في البيت يعني غاية بالذات، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض، يعني للمستظل، ولكن هي غاية بالذات للواقف إذا أخذنا الأمور بشرائطها. فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، هذه هي النتيجة، من الجهل بالسبب. ما في اتفاق إلا بسبب جهل الشرائط والقيود، أو كما قال الشيخ الرئيس شو جوز أهل الغباوة القول بالاتفاق بهذا المعنى، جهل بالسبب. وإلا إذا الحافر عرف أنه بها النقطة في كنز وتوجه للحفر، لا يقال أنه اتفاقا وجد الكنز، ما هو علمه. لما ارتفع جهل انتفى الاتفاق، لما ارتفع جهل انتفى الاتفاق، فلا يقال بالاتفاق إلا جهلا بالسبب. هذا تمام الكلام في دفع حجج الخصوم بالنسبة إلى العلة الغائية. وقد تبين أن المصنف عقد فصلا لإثبات العلة الغائية وفصلين لدفع حجج الخصوم. الفصل الأول لدفع حجج الخصوم هم حجج القائلين بالجزاف والعبث واللعب وإلى غير ذلك، والحجة الثانية من حجج الخصوم هي القول بالاتفاق. وقد تبين أنه لا اتفاق في العالم، لا اتفاق بالمعنى سلب ضرورة ترتب الغايات على الأفعال. الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. أولا في تحرير محل الكلام، المصنف عقد فصولا متعددة بعد تقسيم العلل. أولا بين مفاد قانون العلية في بداية المرحلة، وذكر بحثا في انقسامات العلة إلى علل قريبة وبعيدة، إلى علل داخلية وخارجية، واحدة وكثيرة، ذكر. ومن ثم بدأ بالكلام عن العلل الأربعة، والعلل الأربعة هي أحد تقسيمات العلة، وهي تقسيم العلة إلى داخلية وخارجية. قلنا العلل الخارجية هي شو؟ العلل الخارجية الفاعل والغاية، العلة الفاعلية والغاية، يعني هي التي لا تدخل في قوام الشيء، هي من خارج الشيء، فاعل وغاية، هي لا تدخل في ماهيته، في تشكل ماهيته، هي ليست من علل القوام بل من علل الوجود. مثل ما بعبر أنهى الكلام عن علل الوجود، عن علل التي هي الفاعل والغاية، وابتدأ الكلام في هذا الفصل عن العلل الداخلية وعلل القوام، وهي العلة الصورية والمادية. والكلام هو في الموجودات الطبيعية، ما عم نحكي عن مجردات، لأنه عنا مادية علة مادية. وهذا الفصل لا يشتمل على مطلب جديد، فبما تقدم من إثبات الصورة والمادة وبعض الإشارات السابقة يكفي مؤونة هذا الفصل. فإذن في تحرير محل الكلام نقول إن المصنف يريد أن يثبت وجود العلة الصورية والمادية للموجودات الطبيعية، للأجسام الطبيعية، يريد أن يثبت وجود علة صورية ومادية. والمقصود من العلة المادية والصورية الجواهر الجوهر المادي والجوهر الصوري. تفتوا يعني هو بده يثبت أن الصورة التي هي جوهر هي العلة الصورية، لأنه أحيانا تطلق الصورة على الشكل، أحيانا تطلق الصورة على الشكل، والشكل عرض من الأعراض وليس جوهرا. شايفين الدقة وين بتكون؟ هو مقدار، والمقدار من الكم، فالشكل عرض، فليس المقصود من الصورة الشكل، بل المقصود من الصورة الجوهر الذي أثبتناه في الفصول السابقة أو في المراحل السابقة. فهو أولا يريد بيان هذه الأمور، علية كل من الصورة والمادة، وثانيا يريد دفع ما ذهب إليه بعض الطبيعيين من إنكار العلل وحصر العلل بالمادية فقط. بعض الطبيعيين حصروا العلل في المادية. أما بالنسبة إلى مبادئ المسألة، هذا بالنسبة لتحرير محل الكلام، بالنسبة إلى مبادئ المسألة، هناك مبدأ أساسي لابد من الالتفات إليه في مبادئ المسألة، وهو مبدأ تصوري، وهو التفريق بين المادة والعلة المادية من جهة، والصورة والعلة الصورية. ما هو الفرق بين المادة والعلة المادية، الصورة والعلة الصورية؟ أولا هذا مرق معنا نحن سابقا إلماح إليه، المادة والعلة المادية هن شيء واحد ذات، الصورة والعلة الصورية هن شيء واحد ذات، ولكن اختلاف بالاعتبار. فتارة تقاس المادة إلى الصورة التي تقارنها، التي تجتمع معها لتشكيل الجسم والنوع، تارة نقيس المادة إلى الصورة، تارة نقيس الصورة إلى المادة التي هي الجزء الآخر من الجسم، تارة أخرى نقيس الصورة إلى المجموع من الصورة والمادة، يعني إلى الجسم إلى النوع. فهو اختلاف بالاعتبار، يعني تقول الصورة تارة أنظر إليها كجزء من أجزاء المركب الذي هو النوع المركب من المادة والصورة، وتارة أنظر إلى الصورة لا كجزء، كجوهر مستقل إلى جانبه مادة. فاختلاف بالاعتبار الذهن. إذا نظرنا إلى الصورة بالقياس إلى النوع المركب منها ومن المادة، لاحظوا، إذا نظرنا إلى الصورة بالقياس إلى النوع المركب منها ومن المادة، وجدنا النوع يتوقف في وجوده وقوامه على الصورة، توقف المركب على الجزء، كما أن الكل يتوقف على جزئه، كذلك الأمر النوع الجسم يتوقف على جزئه الذي هو المادة أو الصورة. فإذا نظرنا إلى كل من المادة والصورة بالقياس إلى النوع، بالقياس إلى الماهية، بالقياس إلى المركب من المادة والصورة، وجدنا أن كلا من المادة والصورة يتوقف عليها المركب توقف الكل على جزئه، فالكل يتوقف على جزئه، ومن هنا يقال للمادة علة مادية وللصورة علة صورية، من جهة ملاحظة أنها متوقف عليها. فإذا نظرت إلى المادة على أنها شيء متوقف عليه كانت علة مادية، إذا نظرت إلى الصورة على أنها شيء متوقف عليه كانت علة صورية. شو هو المتوقف على المادة والصورة؟ المركب منهما جسم. ومن هنا يظهر أن المقصود من العلية في قولنا العلة المادية والعلة الصورية العلية بالمعنى العام. تتذكروا لما حكينا عن العلية قلنا في علية بالمعنى العام وعلية بالمعنى الأخص، وقلنا أنه العلية بالمعنى الأخص هي معطي الوجود، صح؟ أما العلية بالمعنى العام هي ما يتوقف عليه الشيء، مظبوط؟ فلما نقول هذه علة صورية، ما بنقصد أن العلة الصورية أن الصورة تعطي وجود الجسم، لا، بل نقصد أن الصورة يتوقف عليها قوام الجسم، وأن المادة يتوقف عليها قوام الجسم،
وعليه. فعندما نقول هذه علة صورية نقصد العلية بالمعنى العام، يعني ما يتوقف عليه وجود الشيء. وإلا فالعلة الصورية مش معطية الوجود للجسم، ما هي جزء الجسم. فكما أن الكل يتوقف على جزئه، كما تقول مثلا البيت متوقف على الجدران، فالجدران علة لقوام البيت من هالجهة، كتوقف المركب على جزئه. ومن هذا يعني الاعتبار يقال للمادة والصورة أنها علة مادية وعلة صورية. أما إذا نظر الذهن إلى الصورة بشكل مستقل من دون قياس إلى المركب منها ومن المادة سميت صورة. أما إذا نظر الذهن إلى الصورة من حيث كونها جزءا يتوقف عليها المركب سميت علة صورية. وبالتالي فالصورة والعلة الصورية أمر واحد ذاتا، ولكن اختلاف وين؟ بالاعتبار. واضح؟ هذا الفرق بين المادة والعلة المادية والصورة والعلة الصورية. وهذا تمام الكلام في المبادئ المسألة. فهمنا شو معنى العلي المقصودة هون، مش معطي الوجود، مش معطي الوجود، المطلق التوقف. فحيث إن الكل يتوقف على أجزائه، والصورة والمادة هي أجزاء الكل هو النوع أو الجسم، فبالتالي هي تسمى بالعلة الصورية والمادية من هذا الباب بمعنى ما يتوقف عليه. هذا بالنسبة إلى المبادئ. أما بالنسبة إلى الأدلة على المدعى فقد تبين أمره من المبادئ، تبين أمره من المبادئ، فقد تبين سابقا. عشان هيك قلت أني بهذا الفصل ما في مطلب جديد، في تقرير لأمور مرت. تبين معنا في مراحل سابقة أن الأجسام تتألف من مادة وصورة، وقد أقمنا الدليل على وجود المادة التي هي الجوهر وعلى وجود الصورة التي هي الجوهر، سواء كانت صورة أولى أو تاني، عفوا سواء كانت مادة أولى أو تاني، صورة جسمية أو صورة نوعية. وذكرنا أن الصورة هي ما به يكون الشيء بالفعل، وأن المادة هي ما به يكون الشيء بالقوة. وذكرنا أن كل الأجسام الطبيعية تتركب، هلأ تركيب اتحادي صح؟ خلوا ببالكم دائما هذه النقطة، تتركب من المادة والصورة. فإذا أحرزنا بناء على ما قدمنا من أصول في المراحل السابقة أن النوع الجسماني يتألف من مادة وصورة، فهو مركب من مادة وصورة، فله نوع توقف على كل من أجزائه، فثبت أن كل من المادة والصورة هي علل بمعنى ما يتوقف عليه الشيء. واضح؟ هذا تمام الكلام اللي بده يذكره المصنف. نقرا ومنيجي بس للدفع حجج الخصوم اللي هو حصر العلة بالعلة المادية. فصل في العلة الصورية والمادية. أما العلة الصورية فهي الصورة، لاحظ، أما العلة الصورية فهي الصورة، ما عم يكرر حاله، لأن العلة الصورية غير الصورة اعتبارا وإن اتحدها ذاته. فهي الصورة بمعنى ما به الشيء هو هو بالفعل. بالنسبة هذا القيد هي الصورة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة. متى تسمى الصورة علة صورية؟ إذا نسبت إلى الكل، فنرى أن الكل يتوقف عليها فتسمى علة. فإن لوجود النوع الجسماني بطبيعة الحال توقفا، لاحظ معنى العلية مش معطي الوجود، العلية بالمعنى الأعام يعني مطلق التوقف، توقفا عليها أي على الصورة بالضرورة، لما تقدم من إثبات أن النوع الجسماني مركب من المادة والصورة، فالصورة يتوقف عليها الجسم والمادة يتوقف عليها الجسم، فبهذا النظر تسمى علة صورية وعلة مادية. وأما بالنسبة يعني أما الصورة بالنسبة، إذا ما نظرنا إليها بالنسبة إلى الكل، نظرنا إليها بالنسبة إلى جارتها، يعني لا تسمى إلا صورية، تسمى صورة. وأما بالنسبة إلى المادة فهي صورة مش إلا صورية، لاحظت؟ وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم. لما حكينا عن تلازم المادة والصورة قلنا المادة محتاجة إلى الصورة والصورة محتاجة إلى المادة، المادة محتاجة إلى الصورة في تحصلها وتشخصها، والصورة محتاجة إلى المادة في تحققها في الخارج، لأنه ما في صورة بلا مادة. كينيا بين ال صح صح صح، ما هن ما الجنس والفصل عين الصورة والمادة. الاختلاف بشرط لا، مثل ما حكينا الاختلاف إذا أخذ الجنس بشرط لا كان مادة، اختلاف بالاعتبار، لأنه الجنس والصورة هني محل هون، الجنس والفصل محل هون. نحن عم نحكي اللي في الخارج. سؤاله مهم يا أخوان، مش عارف إذا هو عارف أنه مهم، بس سؤاله مهم. ما في اتفاق بالوجود، سؤاله مهم حتى لو مش مشخص أنه مهم. كيف هو عم يسأل؟ طيب الجنس والفصل اسمه علة؟ منقول علة جنسية وعلة فصلية، شو الجواب؟ نحن بالعلية متن الواقع عم نحكي عن العلية، وبالواقع ما في جنس وفصل، في صورة ومادة. بالذهن تحليل، لاحظت؟ بالذهن ما بتقل الجنس اسمه علة جنسية مثل ما قلت لي الصورة اسمها علة صورية، لأنه الجنس هو اللا بشرط، هو عين النوع ولكن بقيد الإبهام. فبالعقل بالتحليل الذهني ما في توقف وواحد واثنان، يعني ما في الصورة ثم لا لا لا. نحن لما نحكي عن علية عم نحكي علية وين؟ في الخارج، في متن الواقع، مش بتحصل النوع ذهنا، لاحظتوا؟ فمنقول في صورة وعلة صورية باختلاف الاعتبار، مادة وعلة مادية باختلاف الاعتبار. وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا، مثل الشكل، قد تطلق على الشكل مثل ما قلت، ولكن الشكل مش هو المقصود. وإن سمي صورة، ليش مش هو المقصود؟ لأنه الشكل أحسن تعرض، نحن بحثنا عن العلة الصورية التي هي الصورة التي هي الجوهر، جيد. وأما العلة المادية فهي نفس الكلام، فهي المادة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإن لوجود النوع توقفا على المادة بالضرورة، فبصير بهذا المعنى هي علة مادية. وأما المادة بالنسبة إلى الصورة فهي مادة قابلة معلولة لها، لأنها شريكة العلة الصورة، يعني هي معلولة للصورة في تشخصها مش في ماهيتها، في تشخصها، لأن الهيولة لا تشخص لها إلا بانطباع وارتسام المادة فيها. لما؟ على ما تقدم، هذا كله على ما تقدم، على ما تقدم. وقد حسر قوم من الطبيعيين، هنا الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم. الخصوم، خصومنا في هذا الفصل هم الطبيعيون الذين أنكروا العلل جميعها إلا العلل المادية، فقالوا نحن نقول لا وجود لعلة صورية، لا وجود لعلة فاعلية، لا وجود لعلة غائية، نحصر العلية في المادة. لاحظ، مش بس عم ينكر الصورية ويقبل الفاعلية، ينكر كل يعني العلل ويحصر العلية بالعلة المادية. والجواب على هؤلاء أوضح من أن يحتاج إلى نقاش بناء على الأصول المتقدمة. فيرد عليهم أولا إن المادة تسمى علة. أمتى تسمى المادة علة؟ بالقياس إلى النوع المركب منها، بالقياس إلى ما تركب منها ومن غيرها. وأما العلة المادية التي هي المادة ذاتا، التي هي المادة ذاتا، ليس لها من نفسها إلا القبول والقوة، ومن كان في نفسه قبول وقوة لا يفعل، لا يفعل. فلا يمكن القول بأن المادة هي علة منحصرة للأجسام، لأنه قد تحقق أن المادة ليس لها من نفسها إلا القوة والقبول والفقدان، وما كانت ذاته الضعف وذاته الفقر وذاته الفقدان لا يوجد، لا يفعل. هذه المناقشة الأولى على ما تقدم. ثم إن هذه المناقشة الأولى أن المادة بحد ذاتها هي فقدان فلا تفعل، فلا يمكن حصر العلية بالمادة. المناقشة الثانية أنه قد تقدم معنا فيما سبق أن شيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد من وصول المعلول إلى حد الوجوب بالغير حتى يوجد، والمادة كما أنها لا توجد كذلك لا توجب، كذلك لا توجب، لأنها أيضا ليس لها من نفسها إلا القوة المحضة. فالمناقشة الأولى أن المادة حيثيتها الفقدان فلا توجد، لأن الفاقد لا يعطي كما يقال. والحيثية الثانية أن الوجود لابد من وصوله إلى الوجوب، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد. والمادة لا توجب. نعم نقبل معكم بشغلة، شو هي اللي بنقبل معكم؟ انه ممكن يكون عندنا امكان استعدادي في بعض المواد كالماده الثانيه، انه والله عندي انا مثلا حبه القمح لها امكان استعدادي انها تصير سنبله، ما بتصير تفاح. ولكن هذا امكان استعدادي يعني لها نوع اولويه، ولكن قد تقدم ان الاولويه لا تكفي للايجاب ولوجود المعلول. فنفس وجود اولويه لفعليه ما لا يكفي لإيجاب هذه الفعلية، فلا بد من وجود علة فاعلية أخرى، يعني علة غير المادة هي التي توصل هذه المادة إلى حيثية الإيجاب، أو هذا المعلول إلى حيثية الإيجاب. يعني كيف ما برمت ما بيصح العلة المادية تكون هي علة منحصرة، لأنه حقيقة المادة هي التحول، هي الفقدان، هي ضعف الوجود على ما تقرر من الأصول. صح. هن عم يقولوا أن العلة منحصرة بالعلة المادية، بمعنى أن كل الأشياء الموجودة من الأجسام علتها فقط المادة. نحن عم نقول أن المادة لا توجب، لا توجب، لأن ليس لها من نفسها إلا حيثية الفقدان. أحسنت. فلا بد من علة فاعلية أخرى توجد. هذه المناقشتان اللتان ذكرهما المصنف، وذكر في النهاية مناقشة ثالثة، هي أن المادة مشتركة في جميع الأجسام، في جميع الأجسام. فإذا كانت هي مشتركة كيف نبرر اختلاف الفعليات؟ لا بد من مرجح غير المادة يجعل الفعليات المختلفة، هات فاح أمح هذا طفل هذا كذا. اختلاف الفعليات لابد من استناده إلى غير المادة، لأن المادة مشتركة في الجميع. لاحظتم؟ فإذا لا يمكن القبول بحصر العلل في العلل المادية. ومن هنا قال المصنف: وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، هذا اللي قال ستجيء الإشارة إليه بالفصل السابق. والأصول المتقدمة، لاحظوا كل المتقدمة، عشان هيك أنا قلت لكم بهذا الفصل ما في مطلب جديد. والأصول المتقدمة تردهم، فإن المادة سواء أكانت الأولى أم الثانية حيثيتها القوة ولازمها الفقدان، ومن الضروري أنه أي الفقدان لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال. يعني إما بتقلي الفاقد يعطي وهو محال، أو أنه مش الفاقد اللي أعطى وجد بلا ما أن يعطي وجوده أحد، لك هذا وجود من دون علة خلاف قانون العلية. وأيضا هذا الرد الثاني. وأيضا تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان. بالأول عم ينفي أن المادة توجد، بالتاني عم ينفي أن المادة توجب، واثنينات شرط في الإيجاد. فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجد الشيء، ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة وهذه النتيجة. عم نقول لو نحن ما نقول المادة لا توجب، معناتها ما عاش في ضرورة، ما عاش في ضرورة يعني ما عاش في تلازم بين العلة والمعلول، ما عاش في تلازم بين العلة والمعلول نفي قانون العلية، يعني ينتفي استناد أي حكم ضروري لأي شيء. هذه أحد مفاسد نفي قانون العلية، إنه صار أي شيء لا يمكن أن نقول أنه يستند إلى علته بالضرورة. يعني بصير نرجع للأولوية، أو بصير نرجع لباقي المحاذير الفاسدة. ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة، ولو ارتفعت من بين الأشياء هذه الضرورة والتلازم، بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء. يعني لا يمكن أن نحكم أن الحرارة تتبع النار. كيف ساعتها بدنا نحكم أن الحرارة تتبع النار إذا ما في تلازم ضروري بين الحرارة والنار وما إلى ذلك؟ ولم يجوز الاستناد إلى حكم ثابت. تتذكروا لما قلت لكم أحد مفاسد قانون إبطال قانون العلية شو هو؟ قلت لكم أحد مفاسده، أحسن نبطل كل شيء اسمه برهان وعلم، لأنه النتيجة في البرهان تترتب ترتب المعلول على العلة بالنسبة إلى مقدماتي. فمش بس بتنتفي الرابطة التكوينية، كل شيء اسمه أحكام ينتفي، ما عادش بيصير في معرفة. ولم يجوز الاستناد إلى حكم ثابت، يعني إلى قواعد كلية، وهو خلاف الضرورة العقلية، وللمادة معان أخرى غير ما تقدم خارجة من غرضنا. لاحظتوا هذا الفصل كله فيش 3-4 بناء على ما تقدم، عشان هيك نحن قلنا ما في مطلب جديد. جيد، الفصل 11 في العلة الجسمانية. في هذا الفصل يا إخوان يشتمل هذا الفصل على أمر واحد، وهو ذكر حكمين من أحكام العلة الجسمانية. أولا تحرير محل الكلام، ما هو المقصود من العلة الجسمانية؟ نحن نعرف وجود علة مادية وصورية وغائية وفاعلية، ما هي العلة الجسمانية؟ يقصد من العلة الجسمانية الأجسام التي تفعل، كالنار والحديد والماء، الأجسام التي لها نوع علية، النار تحرق، الماء يروي العطشان، الكذا لها أفعال. ولذلك قال بعض المحققين إن المقصود من العلل الجسمانية خصوص الصورة النوعية التي تختلف الأجسام الخارجية فيما بينها بسببها. فالمقصود من العلل الجسمانية الصورة النوعية، يعني النار تحرق، الماء يروي العطشان أو يطفئ النار وما إلى ذلك، الهواء مثلا له أفعال معينة. المقصود من العلل بالنظر إلى المتحقق في الخارج، يعني الإحراق، يتوقف الإحراق على النار، فلأجل هذا التوقف سميت النار علة، لأجل هذا التوقف. ماشي، في سنخية صح؟ هالسنخية اللي نسميها خاصية صح؟ في سنخية، إذا نظرت إلى السنخية بتسميها خاصية، إذا نظرت إلى الأثر الذي هو الإحراق يسمى معلولا لتوقفه عليها، من هذا الباب. طيب، هذا المقصود من العلل الجسمانية، يعني الصور النوعية التي تختلف فيها الأجسام في الخارج، النار، الحديد، الحجر، الماء، الهواء، التراب، بدكم الصور النوعية. ثانيا نذكر الحكمان اللي ذكره المصنف. الحكم الأول الذي ذكره المصنف أن هذه العلل الجسمانية أولا متناهية الأثر، يعني ليس لها أثر غير متناهي دائم، أو لها أثر ملازم لها دائما، متناهية الأثر. والحكم الثاني أن العلل الجسمانية لا تفعل ولا تؤثر أثرها الخاص إلا بوضع خاص، ونقصد من الوضع تمام المقولة. يعني النار مش هيك بتحرق، بدها نسبة بينها وبين الورقة، بدها نسبة بينها وبين الجسم اللي عم تحرقه، مش بتحط لي الورقة بالطابق العاشر والنار بتولعها تحت وبتقلي بين ما حرقت. بيقول لك لابد لكي يتحقق أثر العلل الجسمانية من وضع خاص، من وضع خاص. هول حكما. وصاحب درر الفوائد الشيخ محمد طقي الآملي قال إن إقامة الأدلة على هذه الأمور كالأكل من القفا، يعني تطويل المسافة بلا داعي. طيب ليش؟ واضح، هل يمكن أنتم بتكونوا واضحين إنه أصلاً العلل الجسمانية تؤثر بوضع خاص، لابد أن تكون النار لكي تحرق ويتحقق أثرها الذي هو الإحراق أن تكون بوضع خاص مع المؤثر عليه يعني مثلا. ولكن على أي حال أقيمت لهذين الحكمين أدلة متعددة، ولكن المصنف وتبعه أو تبعا لصاحب المنظومة وغيره ذكروا أن هذه الأحكام أو هذين الحكمين يعدان من الأمور البديهية بناء على الحركة الجوهرية. ابن سينا أقام أدلة طويلة الذيل مثل ما عبر صاحب المنظومة، ولكن قال صاحب المنظومة أننا إذا آمنا بالحركة الجوهرية يصبح هذان الحكمان بحكم المفروغ عنهما. يعني أولا الحكم الأول هلأ من بين طبعا، فإذا يظهر أن من مبادئ هذه المسألة القول بالحركة الجوهرية بناء على الأدلة التي طرحت، يعني من مبادئ هذه المسألة التصديقية القول بالحركة الجوهرية. فلو لم نقل بالحركة الجوهرية لا يمكن أن نقبل الأدلة، بل ينبغي أن نذهب إلى أدلة أخرى طرحها الشيخ الرئيس في الشفاء. والحركة الجوهرية على ما سيأتي يقصد من الحركة الجوهرية بوجه إجمالي أن الأجسام في عالم الطبيعة ليس لها حركة، ليست ذات حركة في الأوضاع فقط، إنه تتحرك من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن كيف إلى كيف، لا، الأمور بذاتها متحركة، هي عين الحركة، هي الحركة، لا أنها شيء متحرك فلها جهة ثبات ويعرض عليها الحركة. الحركة ليست عارضة عليها، بل هي عين الحركة، هي موج إذا صح التعبير، هي عين التحرك. طيب أما بالنسبة إلى الحكم الأول وهي أن العلل الجسمانية متناهية أثرا في المدة والعدة والشدة، قالوا أن الحركة الجوهرية ماذا تقول؟ قالوا إن الحركة الجوهرية تقول إن الأجسام لا تبقى على حال آنين، لأن الأمور بذاتها متحركة، فإذا كانت الأجسام لا تبقى على حالها في آنين فهذا يعني أن الأجسام إذا أثرت فأثرها محدود، لأنها سيتبدل جوهرها، ولا يمكن للمؤثر أن يبقى أثره وينعدم المؤثر أو يتغير المؤثر، لأن من شروط وقانون العلية أن الأثر حتى يبقى لابد من وجود المؤثر وبقاء المؤثر، حتى تحرق النار لابد من بقائها حتى يبقى الإحراق. فلو قلنا بأن الأمور في جوهرها متبدلة فآثارها لا تدوم لأنها في جوهرها متبدلة، فإذا تبدل جوهر الشيء لا يبقى أثره لأن الأثر تابع للمؤثر، فإذا فرضنا تبدل المؤثر لا يبقى الأثر. وقد فرضنا أن عالم الطبيعة برمته متبدل، بجميع ما فيه متبدل، فجميع ما يعد مؤثرا متبدل، فلا تبقى الآثار على الدوام ولا تتناهى الآثار، فالآثار متناهية في المدة، في مدة التأثير زمانا، في الشدة في قوة التأثير وضعف التأثير، وفي العدة يعني في عدد المؤثرات التي تؤثر عليها. ومن هنا قال المصنف في العلة الجسمانية: العلل الجسمانية متناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة. قالوا لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، هذا مبدأ تصديقي سيأتي، فالطبائع والقوى، يعني الطبائع يعني الصور الجسم، الصور النوعية هلأ عم نحكي، كالنار التي لها لهذه الأجسام منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد، يعني النار لا ثبات فيها، هي عين الحركة، هي عين التبدل، تتبدل من شيء إلى شيء، فإذا كانت النار عين الحركة فأثرها لا يدوم لأن الأثر تابع للمؤثر في الوجود، فإذا تبدل المؤثر سينتفي الأثر. كل منها محفوف بالعدمين محدود ذاتا وأثرا بناء على الحركة الجوهرية. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا بوضع خاص، والدليل على هذا الأمر مضافا إلى أنه ملاحظ، الدليل على هذا الأمر أن المادة ضعيفة الوجود، أن المادة لا تفعل إلا بما يقارنها من شروط وشرائط وقيود. ليست المادة تفعل مطلقا أو الأجسام، هي المادة لكونها محتاجة في تأثيرها إلى غيرها، والعالم المادة وفي يعني والأجسام بطبيعتها لا يمكن أن تفعل إلا بشروط وقيود محددة. يعني النار حتى تحرق لابد من أوضاع معينة، الماء حتى يرطب لابد له من أوضاع معينة، وعليه نستنتج من ذلك. هلأ بدي وقف. وعليه نستنتج من ذلك، سيأتي الإشارة إليه في الدرس اللاحق، نستنتج أن هذين الحكمين لا تتصف بهما المجردات، أن هذين الحكمين لا تتصف بهما المجردات. يعني النار الأخروية متناهية الأثر؟ لا، مش متناهية الأثر، لأن تناهي الأثر تابع للحركة الجوهرية، وبالآخرة ما في حركة جوهرية، حركة الجوهرية بس بعالم المادة. فالنار الأخروية لا يتناهى أثرها، كلما نضجت جلودهم شو؟ مرتين، لا تتناهى الأثر. وكذلك النار الأخروية لا تفعل بوضع خاص، النار تحرق ولكن في عالم المادة تحتاج إلى وضع مع المتأثر بها، ولكن في عالم في الآخرة بده الإنسان يكون عنده بس قابلية الاحتراق ليحترق، ما بده وضع خاص، ما في قرب وبعد. عرفت كيف؟ هون لا، أنت لا تحترق إلا إذا قربت، لأنك بعالم المادة، بينما بالآخرة لا، النار تحرق بتجيبك من آخر الدنيا. عرفت كيف؟ بعيد الشر يعني، النار تحرق لأنها لا تحتاج إلا إلى إمكان الاحتراق، ما بدها وضع خاص. فهي لا تحتاج إلى وضع خاص، يعني هذان الحكمان واضحين جدا بعالم الطبيعة، بس ثمرتهم العقائدية وين؟ بالآخر تطلع على الأفئدة. يعني لو إجا الإنسان المؤمن وحملته مثل ما هو وزتيته بنار الآخرة ما بيحترق، لو جبت الكافر حطيته بعقر دار الجنة يحترق. أنا بشبهها مثل الإيد المجروحة، إذا غطستها بسبيرتو، إذا الإيد مش مجروحة وغطستها بسبيرتو بتبورد، إذا إيد مجروحة غطستها بسبيرتو بتحترق. لاحظت كيف؟ نفس الوضع نفس الحالة، بس هذا بيحترق وهذا بيبورد. نفس الشيء، تكفي في العالم المجردات قابلية التأثر لكي يحصل الأثر، قابلية التأثر. فبتفهم هلأ منظومة الآخرة كلها غير شكل. شو يعني فتحت الأبواب؟ شو يعني أدخلوا؟ شو يعني نادتهم من مكان بعيد؟ مش هيك في عنا؟ شو يعني إلى آخر يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ما في قابلية، ما في إمكان، فلا يتحقق الأثر إلا لمن كان لديه القابلية. والحمد لله رب العالمين.